أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث فقرة من زيارة الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام، التي هي: فإنا نسألك إن كنا صدقناك أو صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. هذه الفقرة بالغة الأهمية، تكشف عن عظمة في مقام الزهراء عليه السلام المحمدي والإلهي لا تكاد تصلها أفهام الكثيرين عادة، يعني أصل المقام، وإن كان كنه هذا المقام لا يمكن أن يتحدث عنه إلا المعصومون عليهم السلام. في هذه الزيارة كما هو واضح، أولا الحديث: يا ممتحنة، امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. ثم: وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله ووصيه عليه السلام. هنا محل الشاهد، موضوع الحديث الليلة: فإنا نسألك إن كنا صدقناك، يعني عندما زعمنا أننا أولياء، إن كنا صادقين، أو إن كنا صدقناك من خلال التصديق أو ادعائنا التصديق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين والصبر عليه، إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما إن كنا صادقين. الملفت في هذه الفقرة أن الحديث قبلها يجري عن التصديق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والصبر لما جاء به، ثم نجد الحديث هنا عن أن هذا التصديق بهما تصديق بالزهراء عليه السلام. ثم إننا نطلب من الزهراء عليه السلام أن تلحقنا بالصالحين، أن تلحقنا بالصادقين، أن تلحقنا بالصابرين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، إلا ألحقتني بعبادك المخلصين أو المخلصين مثلا. الإلحاق من الله عز وجل على طريقة ويتخذ منكم شهداء، الله عز وجل يتخذ الشهداء، لكن هل وكل سيد الشهداء بذلك الإمام الحسين أو لا؟ إذا كان الملائكة يأمرهم الله عز وجل بأمور، الملائكة كلهم يعملون تحت إشراف المعصوم. إذن مقام الصديقة الكبرى هو مقام أن تلحق المؤمنين بتصديقهم، أن تشهد بتخرجهم، مش مسألة إعطاء علامة فقط، وإنما مقام يصله المؤمن من خلال إلحاق الزهراء عليه السلام هذا المؤمن بمقام التصديق. فإنا نسألك إن كنا صدقناك أو صدقناك، يعني يمكن أن تقرأ اللفظ بالشكلين، إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. هذه الفقرة تتضمن محاور ينبغي الوقوف عندها. المحور الأول السؤال لها عليها السلام، فإنا نسألك. السؤال ليس لله عز وجل بواسطتها، هذا مرتبط بعبارة يا وجيهة عند الله، يعني نسأل المخلوق أن يدعو الله عز وجل لنا، أن يستغفر الله تعالى لنا. إذن السؤال لها عليها السلام، فإنا نسألك. المحور الثاني التصديق بما جاء به النبي والولي سيد الأولياء الأمير عليه السلام، تصديق لها للزهراء، إن كنا صدقناك. ثالثا أنها هي عليها السلام تلحقنا بتصديقنا لهما، أي أنها سلام الله عليها مقياس القبول والرد، فمن صادقت على إيمانه فهو المؤمن. هذا المقام عظيم جدا، هذا مقام الزهراء عليه السلام. هذه المحاور الثلاث يقع الحديث فيها على مستويين، مستوى موجز مختصر ومستوى تفصيل. في مقام الإيجاز أقف عند روايتين، حديثين نبويين يرتبطان بمعنى هذه الفقرة ويجيبان على جميع التساؤلات في هذه المحاور الثلاث. الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبها. هذا الرضا الفاطمي يرضاه الله عز وجل، فرضاها يلحق الصالح بالصلاح، يلحق المصدق والصابر بالمصدقين من خلال رضا الله عز وجل لرضاها. هذه الفقرة، هذا الحديث، هذه الرواية عظيمة جدا، مر معنا بأحاديث سابقة بالتفصيل أن الفرق كبير بين أن فاطمة ترضى لرضا الله وبين أن الله يرضى لرضا فاطمة. اللام هنا مع رضا الزهراء كما يقول أحد مراجعنا، مش أن فاطمة ترضى لرضا الله، أن الله لا يرضى لرضا فاطمة. هذا الرضا ليس مجرد وسام، هذا الرضا مقام، مقام الرضا الإلهي. الإمام الرضا عليه السلام هو مظهر رضا الله سبحانه وتعالى. الزهراء عليها السلام من أهل الكساء، كلهم عظماء، لكن الزهراء حجة الله على الحجج على الخلق. مقام الرضا الفاطمي شيء آخر طبعا، مقام الرضا الرضوي عظيم جدا، لكن نحن نعجز عن معرفة رضا الله عز وجل عن المؤمن، المؤمن الذي يشمله رضا الله سبحانه وتعالى ومش معصوم، كما نعجز عن فهم شخصية شاب مثلا نجده واحدا بيننا ربما لا يعرف النحو، فنتصور انه ثقافته مدري شو شوي يستشهد، واذا به بشهادته نكتشف انه امير من امراء الجنة، نحن مش كيف نفهم منه شيء نهائيا. اللغة، لغة الذين اظهرهم الله عز وجل على غيبه. هذا الحديث إذن عظيم، إن الله لا يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. أحد المؤلفين المحققين حول الزهراء عليه السلام يقول يشبه هذا الحديث حديثين، بيذكر روايتين مختصرين وبيربط بين غضب الله عز وجل وغضب الزهرة، يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. بس الربط جاي عند هذا المحقق من خلال أي قرآني: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إذن من يحلل عليه غضب الزهراء عليها السلام فقد هوى. الرواية الأولى التي يذكرها: يا فاطمة إن الله لا يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. طبعا نفس المضمون لكن الأولى: إن الله لا يرضى لرضا فاطمة، يعني مش مخاطبة هي بالرواية، الرواية الثانية هي مخاطبة عليها السلام. الرواية الثالثة بنفس المعنى: رضا فاطمة من رضاي وسخطها من سخطي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول طبيعي أنه ما يرضي رسول الله يرضي الله عز وجل، وما يغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغضب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول هذا المحقق، يقول الله عز وجل: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بين قوسين من الفوائد العملية انه واحدنا منيح يحط قدامه مقياس دائما بكل تصرفاته. لما بتعرض لحفلة غيبة خليه يفكر: ترضى عني يا الزهراء بهذا العمل؟ هذا من مفردات أن الزهراء عليه السلام مقياس. لما بيتعرض للحقد على شخص، هو عم بفكر بده يحقد على شخص بينه وبين نفسه، ترضى الزهراء عليه السلام بهذا الأمر؟ هذا الرصيد من الحب للزهراء عليه السلام الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا، من واجبنا أن نحسن مجاورته، نحسن مجاورته بالطاعة، وإلا فإن الحب يزول. مش اثنين بيكونوا بحبوا بعضهم بعدان نتيجة بعض التصرفات بيكرهوا بعضهم. إذا كان الشخص منا يرى أنه يحب الزهراء عليه السلام ويشعر أنها تحبه، طيب إذا ارتكب معاصي بتظل الزهراء عليه السلام تحب الخير له وتحبه؟ خصوصا إذا كانت المعاصي عن سابق عمد وإصرار. أما إذا زلت قدم أنه واحد ناوي أنه ما يغلط لكن تزل قدمه، نحن بشر خطائين، بس المعصومين معصومين، نبادر إلى التوبة وننوي أن لا نرجع في المعصية، صح بتصلح الوضع، بظل رضا الزهراء عليه السلام. أو مثلا إذا شخص عم يتعامل مع الآخرين، طيب هذا المؤمن له موقع عند الزهراء عليه السلام، أي مؤمن، فإذا أذيته فقد أذيت الزهراء. المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. ممكن يكون المؤمن الشخص اللي أنا بتصوره إنسان عادي مثلا، لأنه والله ناطور أو لأنه ببيع العربية أو لأنه بويجي أو ما شابه، هذا الإنسان قد يكون وليا لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. لبهين ولي من أولياء الله يعلن الحرب على الله. طيب مش عم نقول رضا الزهراء عليه السلام مع رضا الله سبحانه وتعالى يرضى الله لرضاها. هذا المؤمن مثلا الرجل يتجبر على زوجته، وهالمرأة مؤمنة صالحة عبدة صالحة، نجبر لي ما أهل ميتين أو في شيء، هي في وضع يجب أن يكرمها، يراعي مشاعرها بشكل خاص أكثر، يعني عطول وجب مراعاة المشاعر، لكن يؤذيها، هذا الأمر يؤذي الزهراء عليه السلام. أو المرأة تؤذي زوجها، قد تكلفه ما لا يطيق، خصوصا مسألة المصاريف الكمالية غير الضرورية. إذن لابد أن نتنبه إلى مصاديق العملية لمسألة رضا الزهراء عليه السلام، هكذا نكون نتعامل مع المفاهيم الإيمانية من منطلق عملي مش شيء نظري بعيد عن الواقع. الحديث الثاني الذي أذكره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا قلت بذكر حديثين، الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدمان الإجابات على التساؤلات في المحاور الثلاثة السابقة حول شرح هذه العبارة، وهذا بيكون جواب موجز. روى الخوارزمي من علماء السنة، وعنده من جملة الكتب المناقب عنده مقتل الحسين عليه السلام، وفي روايات كثيرة هي نفس الروايات الموجودة بمصادرنا، بإسناده عن سلمان المحمدي، سلمان الفارسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. أبغضها فهو في النار، مباشرة شو بيقلنا الشيطان؟ بيقلنا حتى يبعدنا عن التفكير انه معقولة انت تبغض الزهراء، انت بتحبها للزهراء. للأسف الشديد كما ذكرت قبل قليل، المعاصي تجعل المحب مبغضا. المعاصي بتخلي واحد يبغض الله، مش راح يبغض رسول الله والأمير والزهراء. خلينا ننتبه، هذا الأمر خطير جدا، لا يحق لأحد أن يتصور أنه سيبقى كما هو. يعني الآن بحب أهل البيت، إذا قطعا سيبقى. قطعا منين إجت؟ يقول: بحوله وقوته، إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. في دعاء اسمه الدعاء في زمن الغيبة، هذا الدعاء يقرأ عصر الجمعة، الفقرة موجودة بهذا الدعاء حساسة جدا ومهمة جدا، الدعاء في زمن الغيبة. سيد ابن طاووس يقول: إذا فاتتك كل أعمال يوم الجمعة فلا يفوتنك هذا الدعاء. الدعاء يقرأ قبل دعاء السمات، لأنه مفترض واحد يخلص دعاء السمات مع المغرب. هذا الدعاء أول: اللهم عرفني نفسك. طبعا في عنا دعاءين بيبدو بعبارة اللهم عرفني نفسك، في دعاء هو عبارة عن كم سطر، مش هذا اللي عم بقصده، الدعاء الذي هو عدة صفحات، دعاء في زمن الغيبة اللي هو عدة صفحات، وأوله اللهم عرفني نفسك، توجد فيه في أواخره عبارة خطيرة جدا: اللهم ولا تجعلني من أهل الحنق على محمد وآل محمد، من أهل إلهي لا تجعلني من أهل البغض لمحمد وآل محمد. أهل البغض، المسألة خطيرة. في عدد كبير من الأشرار بالتاريخ الإسلامي، من الجبابرة المنحرفين، من الأئمة الذين يدعون إلى النار، كانوا بالظاهر وبالتشيع في البداية. منهم زجر ابن قيس، شي مرة بمناسبة بتجي قصته: أيسوقها زجر بضرب متونها. زجر كان عامل حاله شيعي. منهم زياد ابن أبيه، ومنهم ومنهم، إلى أن نوصل الشيطان. شو كان الشيطان؟ كان مع الملائكة. فإذا الشيطان اللي عبد الله عز وجل 6000 سنة، لا يدرى من سنية الدنيا هي من سنية الآخرة، كأنه هذا من العلم الذي استأثر الله عز وجل به، هذا الشيطان صار شيطان. فإذا أنه واحدنا أبو 10 سنين و20 سنة و50 سنة و70 سنة يعتبر حاله أنه هو صار أقوى من الشيطان، أقوى من العدو المبين، خلاص هذا خسران مبين، لأنه تزييف ما بعده تزييف. سوء العاقبة ينتج عن ماذا؟ عن المعاصي. هي المعاصي اللي نحن نستسهلها، أنه واحد يصرخ بوجه أبوه، انه يحقد على هذا، يستهزئ بهذا، يغتاب هذا، نظرة حرام من هون. هالمعاصي تجتمع فتجعل الانسان يستحق العذاب في جهنم. شو يعني عذاب جهنم؟ يعني هذه الأمور هي جهنم، هي منكرة إلى هذا الحد. فإذا أضفنا إلى هذه الخلطة خلطة التكبر، أول شيء بنبدأ من العجب، بعدين تكبر، بعدين غرور، بعدين تفرع، نوصل لأي مرحلة؟ مرحلة إنه هالشغلة ما بيقدر يحلها غيري، أنا بفرجيك شو راح سوي فيك، والعياذ بالله. هذه حقيقة هي أنا ربكم الأعلى، حقيقة أن الإنسان عامل حاله الشيخ فرعون أو الحج فرعون أو الأستاذ فرعون، بتصور أنه متواضع. هو متواضع، هذا التفرع خطير. هذا التفرع هو الذي يجعل الإنسان يبغض الزهراء. ليش؟ لأن المعاصي تجعل الإنسان يخرج من الدين. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، شو هي العاقبة؟ أن كذبوا بآيات الله، يكفر. هالأعمال تجعل الإنسان يخرج من جلده، يخرج من فطرته، يمسخ الفطرة. هالأعمال اللي أيها القلب تنوي أن تبقى مقيما عليها وتجمع بينها وبين التدين، الأعمال خطيرة، الأعمال جهنم، الأعمال سقر سقر سقر، أخطر من جهنم. التكبر، في عنا رواية إن في جهنم لواديا يقال له سقر، هذا الوادي للمتكبرين، إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر. سأل الله عز وجل هذا الوادي أن يتنفس من شدة الحرارة، فأذن له فتنفس فأحرق جهنم. شو هو هذا؟ هذا التكبر اللي بيتعامل فيه الزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها، وإذا ما قدرت مع أولادها، إذا ما قدرت مع جيرانها، إذا صير رأس المال عنا مثل الهوى، كما نتنفس نتكبر. ما ناويين تواضع، ما هي قصة تلاميذك ومدري شو، نفاق، هذا ما له علاقة بالتواضع. مش المهم الجسد يتواضع، مهم الروح تتواضع. التواضع يجعلنا نبدأ بالتدين، التواضع هو بداية التدين، أول التدين، والتكبر كفر وإلحاد. يعني إما أن يعبد هواه وأناه، أو يعبد الله عز وجل. عبد الله، عبد لله، عبد عبد عبد، هذا الإصرار بالشريعة بالقرآن، إنه بحيث أنه نبي من الأنبياء يوصف شو هو؟ نعم العبد. نحن هلأ بحسب الغزو الثقافي نشوف هذا التعبير بيصدم الحال، ليش نحن عبيد؟ ليش بنوع عن حالنا عبيده؟ بينما المؤمنين الصافين يفتخروا فيها، هنيئا لهم. والله بعض المرات بسمع ناس بيحكوها العبارة اللي راح أقولها هلا، عن جد بيغبطهم الإنسان. نحن عبيده والأمر بإيده، عبيده وحدهم. عن جد بتحسوا أنه العبد، كيف المرحوم الشيخ بهجت كان يحرص على استعمال كلمة العبد محمد تقي بهجت، انه إلنا صاحب ولا لا؟ نحن عم نتصرف تصرف فراعنة آلهة. ذكر مرة هذا السيء الذكر مقبور معمر القذافي، كانت عم تعمل معه مقابلة صحفية أجنبية اسمها باربارا، فقد ما عنتر ودعا وهيك وتكبر وتجبر، قالت له سيادة العقيد هل تؤمن بالله؟ فتعجبه وسألها لماذا هذا السؤال؟ قالت ظننت أنك الله. أنه هذا الحكي اللي عم تحكيه أنت كأنك عامل حالك الله والعياذ بالله. أيها الحبيب، ويشهد الله أني لا أستثني نفسي، خلينا نراقب أنفسنا. نحن عادة هيك كلنا بنشتغل على طريقة صدام ومعمر القذافي. فإذا ما أصرينا في بعض الأماكن لأنه مش قادرين، لأننا لا نستطيع، يعني تقعدنا ضآلة أنفسنا كما في الروايات، وعدم قدرتنا عن التجبر، عن إظهار التجبر، وإلا النية موجودة بالقلب. يعني لو بيقدر واحد أنه يتملك الدنيا كلها ويصدر أوامر الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول الغرائز عمياء لا تقف عند حد، مثلا غريزة التملك لا تقف عند حد نهائيا، يعني الغرائز عمياء. غريزة السيطرة، حب السيطرة لا تقف عند حد، بده ينظمها واحد بحيث يبقى في خط التدين، ينظمها بالعبودية. فإذا كان ينظم أموره بزيادة العجب والتكبر والتفرعون والحقد والاستهزاء والازدراء، والعياذ بالله، إلى أين يصل؟ يصل إلى حيث يبغض الله عز وجل، يبغض رسوله وأهل البيت. إذن يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها، ما يجي الشيطان يقنعنا أنا وياك أنه مستحيل أبدا نحن نبغض الزهراء. ما عندنا نحن تاريخ من العلاقة مع أمير المؤمنين سلام الله عليه مثل ما في عند فلان أو فلان أو فلان من اللي كانوا مع الأمير وانحرفوا. شبث ابن ربعي كان قائد الميمنة في صفين، وبالتالي كان قائد المشاة في كربلاء، ومع ذلك هو يعرف مكانة أهل البيت ويعرف جهنمية آل أبي سفيان، ومتعجب ليش هيك، لكن لا يستطيع إلا أن يكون منسجما مع عمله، فصار يبغض أهل البيت. ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن، حب فاطمة ينفع في 100، لكن مش هلأ نشوف واحدنا يشوف أنه بحب الزهراء إلى خلاص. من قال أنني سأنتقل من محطة سكرات الموت وأنا أحبها؟ هذا اللي بده يقضي الإنسان عمره وهو يحرص على حب الزهراء أن لا يخرج من قلبه بسبب المعاصي، بده يراقب نفسه، وبصير هذا الحب يزيد. أيسر تلك المواطن الموت، يعني سكرات الموت، والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة، أيسر هذه المواطن 100، هذه المواطن الصعبة جدا. يعني إذا واحد وصل لموطن ما عنده ولا حسنة، لكن كان في الدنيا ممتحنا في ولاية أهل البيت اللي هي ولاية الله عز وجل، ممتحن وصبر، كما أن كثير من الموالين الآن معرضون لهذا الامتحان، هذا الحقد اليهودي الأموي السفياني الوهابي السعودي الصهيوني الأمريكي الأوروبي الشرقي الغربي ضد المؤمنين. شو سببه؟ الحقد يصل على أهل غزة إلى هذا الحد لأنهم سياسيا متحالفون مع إيران. نحن الآن في عصر امتحان في ولايتهم. فمثلا عندنا رواية أن يوم القيامة شخص بيوصل لمرحلة يجوا اللي بيطالبوه بحسنات بياخذوا حسناته كله، لأنه اغتاب هذا أخذ منه مثلا 1,000,000 حسن، هذا الثاني كذا ظل بلا حسنات. الله عز وجل يأمر أن يترك هذا الشخص في أرض المحشر فلعل أحدا يشفع له، فأول من يجيبه، رايح هو حالته حالي هذا من وقف الصعبة، فأول من يجيبه علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول له لبيك أيها الممتحن في ولايتي لبيك. يأتي معه سلام الله عليه إلى خصومه، خلاصة القصة يرضيهم ويدخل هذا الشخص الجنة، لأنه الامتحان الصعب الذي صمد في أدائه ونجح يجعله يستحق هذه المساعدة. ف حب الزهراء عليه السلام ينفع في 100 موطن أيسرها هذه المواطن، وقد تكون هناك مواطن شديدة من قبيل ما ذكرت. فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه ابنتي فاطمة غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين عليا، وويل لمن يظلم ذريتها وشيعتها. ذريتها وشيعتها، بدنا ننتبه. السادة فينا نقول هذا السيد موقفه غلط، لكن انه ناخذ راحتنا، انه حتى اذا غير سيد ما فينا ان نخرج عن الحدود الشرعية. منقول مثلا السيد فلان موقفه غلط، لكن اكثر من هيك لا. بالنتيجة ابن الزهراء عليه السلام، وجدت في بعض الكتب السنية، في بعض المجاميع الموسوعات السنية، يتكلم عن أولاد الزهراء عليه السلام كما يتكلم. وقت تذكرت أن أهل العمارة بالعراق معروفين أنه شديدي الولاء، وبيقول لك أنه السيد يشور، يعني بحسنة السيد من شو بصير فيك. هذا عالم سني بيقول عن أولاد الزهراء اللي السادة، يقول كل من تراه فهو بضعة من تلك البضعة، بضعة من تلك البضعة. هون اللي زوجها سيد بدها تنتبه، واللي زوجته سيدية كمان بده ينتبه. والتعامل مع السادة عموما، التعامل مع المؤمنين بشكل عام. المهم، ويل لمن يظلم ذريته وشيعته. طيب، هول الروايتين إذا دققنا فيهما تقدمان لنا الأجوبة على الأسئلة كلها في المحاور التي تقدمت حول هذه الفقرة. خليني أذكر ما هو المعنى العام لهذه الفقرة، فإن نسألك الفقرة شو المعنى العام لها. المعنى العام هو عبارة عن 3 أمور. الأول، يا من يرضى الله تعالى لرضاها، ويا من تصديق النبي والوصي تصديق بها ولها، نطلب منك، هذه الفقرة الأولى بالمعنى، نطلب منك إن كان تصديقنا للنبي والوصي مقبولا عندك أن تلحقينا بدرجة المصدقين بهما عليكم وآلكم السلام. ثالثا، معنى هالفقرة أن الإيمان برسول الله عام وخاص. العام هو قد تصادق عليه الزهراء وقد لا تصادق، يعني قبل ما نعرف أنه صادقت أو ما صادقت هذا بيكون عام. الخاص هو ما صادقت عليه الزهراء، يعني المؤمن هو الذي يؤمن بالله عز وجل عن طريق رسول الله. إذا آمن بما جاء به الرسول أصبح من المؤمنين، مش هيك؟ هلأ بيجوا ناس كثار بيدعوا أنه هن آمنوا بما جاء به رسول الله، كثار بيقولوا أشهد أن محمد رسول الله، لكن من تقبل الزهراء إسلامه ودينه فهو المقبول، ومن لا تقبل الزهراء إسلامه وتدينه فهو ليس مسلما ولا متدينا. فإذا كثار اللي بيدعوا الشهادة، لكن المتدينون الحقيقيون هم الذين تشهد لهم الزهراء عليه السلام، تلحقهم بالصادقين. هذا في باب الجواب الموجز. وأما في باب التفصيل حول هالمسألة، التفصيل سأذكر بعض عناوينه على أمل استكمال هذا إن شاء الله في حديث آخر. التفصيل حول هذه الفقرة، فقرة فإن نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بهما بتصديقنا لهما، هذه الفقرة ينبغي الوقوف في تفسيرها وشرحها عند المحاور التالية. أولا، مشروعية التوسل، مشروعية السؤال للشخص إنا نسألك. قلت أنا بالبداية أنه هل يجوز السؤال للشخص، الطلب من الشخص؟ فإذا بدنا نحكي بمشروعية التوسل. ثانيا، لابد من الحديث حول أن السؤال توسل، فإنا نسألك بمعنى أننا نتوسل بك، والتوسل سؤال، والسؤال طلب، والتوسل طلب. يعني بدنا نحكي هون بحقيقة التوسل. ثالثا، لابد وأن تكون لنا وقفة واضحة حول وحدة النبي والوصي. بدنا نحكي عن التوسل عموما، وبدنا نحكي عن دعاء من أدعية التوسل، هو دعاء الفرج اللي فيه فقرة يا محمد ويا علي، يا علي ويا محمد، للبعض بيستشكلوا فيها، لكن بالرجوع إلى كلمات علمائنا منشوف أنه علماؤنا يتحدثون عن وحدة النبي والوصي، وأنه يا محمد ويا علي، يا علي ويا محمد بمعنى وأنفسنا وأنفسكم. هذا أيضا بده توضيح. ورابعا، لابد من الوقوف عند فضيلة التوسل بالزهراء عليه السلام. توسل برسول الله وأهل البيت عظيم مهم، هناك عظمة خاصة للتوسل بالزهراء سلام الله عليه. أذكر هنا حادثة، قصة قصيرة صغيرة معبرة حصلت مع أحد الأولياء، حتى نعرف مسألة التوسل والتناسب، أنه نتوسل بالمعصوم لأي أمر، مش أنه واحد والله مثلا شغل صغير جدا دغري يتوسل بالمعصوم. أحد أولياء الله عز وجل إجوا جماعة شكولوا مولانا ما عم تشتت الدنيا، في جدب، في قحط، فبدك تعلمنا شي دعاء شو نسوي. طبعا يعني كأنه بعده مش واصل الصلاة، صلاة الاستسقاء وما شابه. بيقول فكر هذا، قالوا له طيب نتوسل بالزهراء عليه السلام. قال الزهراء أعظم من هيك، مسألة صغيرة، مسألة الدنيا ما عم تشتي، لأجل هذه المسألة توسل بالزهراء عليه السلام. طيب مثلا توسل بالمعصوم الفلاني، المعصوم الفلاني بأبو الفضل عليه السلام، يقول لهم كبير كله، لا كبير، هي المسألة صغيرة والمعصوم أعظم. أبو الفضل، قال لهم أبو الفضل أعظم. قالوا طيب حصان أبو الفضل العباس، قالوا لا، أنا بنصح أن توسلوا بالغبار على حافر حصان أبو الفضل العباس، الغبار اللي على حافر حصان أبو الفضل العباس. يعني خلينا نحن نعرف عظمة المعصوم، عظمة كبيرة جدا، بدنا نطلب المعصوم طلبات. مثلا واحد يقول أنا بدي أصير بني آدمين، بدي أصير بشر، أريد أن لا أمسخ فطرتي، طلب كبير هذا. بعدين بدنا نفرق بين أمور الدين والآخرة وأمور الدنيا. في كتيب صغير اسمه الكلم الطيب، الكلم الطيب كتاب بالدعاء لعالم كبير من علمائنا اسمه السيد علي خان، صاحب رياض السالكين، شرح الصحيفي، عالم كبير ولغوي وفقيه وإلى آخره، عنده كتيب صغير بالدعاء بينقل فيه شذرات جدا. من جملة الشذرات بيقول أحد الصالحين رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فمن جملة ما قال له، لأنه النص طويل نقله، لا تتوسل بابنتي الزهراء لأمر من أمور الدنيا. أمور الدنيا ما تتوسل فيها بالزهراء، توسل بالزهراء عليه السلام لأمور الآخرة، أنه هذه مسألة أني إلهي بدي صير بشر، بدي يكون مؤمن عن جد، هالأمور الأساسية تطلب على أعتاب الزهراء عليه السلام. بعض المرات ممكن والله نحن عم نذكر اسم الزهراء سلام الله عليه، منقول هذه حوائجنا على الأعتاب، مش متجرأ أنه يحمل حاجته واحد ويقرب على الأعتاب. هي العظمة للمعصوم هي التي جعلت عبد الله المسدد بمصطفى الإمام الخميني يقول أنا أرى نفسي عاجزا حتى عن مجرد التلفظ باسمها، أو اللي خلت عبد الله المسدد الإمام الخمنائي الذي يجب أن نعرف قيمته، ويشهد الله أني لا أتكلم من منطلق سياسي، هذا السيد الذي وفق الله عز وجل الأمة وبتوفيقه له لهذه الانتصارات التاريخية التي لا تتكرر، بالإضافة إلى هذا انتصاراته اللي الله عز وجل وفق لها في مجال الفكر وتثبيت خط الإمام والتأكيد على مدرسة السيد القاضي القدوة، هذا العظيم. يعني لولا هذا الجانب أنا ما كنت بتكلم عن الإنجازات السياسية. إنجازات الإمام الخامنئي السياسية عظيمة جدا لأنها تستند إلى هذه القاعدة. شو بيقول هو؟ بيقول يرتجف بدني، بدني يرتجف مرتين بعيد، عندما أرى وأسمع بعض الأشخاص يذكر اسم المعصوم وبيذكر اسمي، بيقول من نحن؟ نحن أصغر من أن نذكر أو نذكر مع قنبرهم، أصغر من أن نذكر مع العبد الأسود الذي وصل إلى الإمام الحسين عليه السلام واستشهد معه. بيقول إلا أننا أناس عرفنا طريقنا، يعني عرفنا أنه مدرسة السيد القاضي القدوة هي خط الإمام الخميني، هذا الإسلام الأصيل، وإن شاء الله نوفق، يعني ما إن شاء الله نظل، إن شاء الله نثبت بهالخط. فإذن ينبغي أن نقف أيضا بشيء من التفصيل عند فضيلة التوسل بالزهراء عليه السلام. أختم هنا بوقفي مع مشروعية التوسل عموما. التوسل عموما مشروع في إجماع بين علماء المسلمين، وهي نقطة بتمنى قلب القلب من كل منا يفقهها، إجماع عند علماء المسلمين على التوسل، وأنه أمر طبيعي جدا، ولا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا ويعتقد بالتوسل. الشبهة الموجودة عند بعض المسلمين الآن بالتوسل سببها بنو أمية، سببها آل سعود، سببها نفط الحجاز. المخابرات البريطانية اعتمدت الوهابية اللي هي خط ابن تيمية، خط بني أمية، هو الملحدين، بني أمية ملحدين كفار تاجروا باسم الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية ملحد. أنا ذكرت ببعض الدروس السابقة أنه ابن بطوطة الرحال العجيب معروف مشهور بيقول وصل على دمشق فرأى على المنبر في دمشق ابن تيمية، بيقول في عقله شيء. هلأ بآخر عدد مجلة شعائر في تفاصيل حول هذا الموضوع، بيقول ابن تيمية في عقله شيء، واقف على المنبر والناس متأثرين فيه وبيعظهم، قال، لاحظوا هذا الإلحاد، قال إن الله ينزل ليلة الجمعة إلى السماء الدنيا كما أنزل أنا عن هذه الدرجة إلى هذه الدرجة، ونزل ابن تيمية بشهادة ابن بطوطة نزل من درجة على درجة. فقام شيخ الشوافع اعترض عليه، وإذا بالناس ينهالون عليه ضربا إلى أن سقطت عمامته، وإجوا الشرطة اعتقلوه، وبعدان علماء الشوافع رفعوا كتاب إلى الخليفة، الخليفة أمر بسجن ابن تيمية، بعدان أمه تدخلت وأنقذ، ثم رجعوا علماء كتبوا عريضة ضده وسجن، وبقي في السجن إلى أن مات. هذا ابن تيمية المجسم بكتبه يصرح بالتجسيم، أنه الله عز وجل جسم. هلأ جماعة آل سعود شوفوا هلأ الفتاوى اللي عندهم، قبل مدة رجعت بعض فتاواهم، بيقولوا التجسيم لم يرد فيه أمر ولا نهي، ولذلك واحد يتوقف فيه. عرفتوا كيف؟ لأنه ما قادرين يواجهوا المسلمين أنه بتقولوا بالتجسيم، فصار يقولوا، لأنه ابن تيمية عم بيقول بالتجسيم وهن بيحترموه، طالع معهم أنه هلأ يشتغلوا بهالطريقة أنه ما بنعرف أنه صح ولا لا، فنحن متوقفون في هذا الأمر. طيب ليس كمثله شيء، شو معناها؟ ابن تيمية ملحد مجسم، يعني هو ليس مسلما، أفتى العلماء السنة بأنه زنديق نتيجة المعادلة السياسية اللي أوجدت في المنطقة الإسلامية وبدعم من الخارج، صارت الأمة الإسلامية كلها تراعي مين؟ تراعي آل سعود الوهابيين، وصار الإسلام اللي بينحكى فيه أنه هن الممثل الشرعي الوحيد للأمة الإسلامية. أصبح الوهابيون الناطق الرسمي بأهل السنة والجماعة، ولا علاقة لهم بأهل السنة والجماعة، علماء السنة يبرؤون منهم. هذا الكلام وجدته قبل في آخر عدد مجلة شعائر، موجود كلام الإمام الخميني رضوان الله عليه قبل حوالي 50 سنة. أهل السنة يبرؤون من الوهابيين، لكن الخلطة اللي صارت خلطة نفط ودولار ومخابرات أمريكية وتركة المخابرات البريطانية والصهاينة وضرب البلاد العربية وتنصيب حكام نواطير، صار الجو العام انه اي واحد منا هلا بيتصور انه السني كلن هيك. ما لنا علاقة بالسني هون. علاقة الوهابيين بالسني كعلاقة اليهود بفلسطين. الوهابيين اورشليم ما الها مطرح، مثل ما اورشليم اليهود ما الها مكان. هذه القدس مش اورشليم. اهل السنة والجماعة يحبون اهل البيت. الحديث عن حب الزهراء عليها السلام عند العلماء المسلمين السني لا يحتاج إلى إثبات. اللي ما بيعرف الحقيقة بس لأنه لم يقرأ. أنا ما عم بحكي سياسي وتقي أبدا. من أول ما طرح الإمام الخميني رضوان الله عليه الوحدة الإسلامية، المقصود بالوحدة الإسلامية التوحد مع من يحب أهل البيت. الإمام الخميني يعتقد أن من لا يحب أهل البيت كسائر العلماء الشيعة والسنة، كل العلماء الشيعة والعلماء السنة يعتقدون أن من لا يحب أهل البيت هو كافر ناصبي. حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته صحيح متفق عليه عند الشيعة والسنة. شو منكتشف؟ منكتشف أنه اليهود اللي هن اليهود المحتلين لفلسطين الذين هم الوجه الثاني للغدة السرطانية. شو الوجه الأول؟ الوهابيين بني أمية آل أبي سفيان، تماما كيف كان متحالف أبو سفيان مع يهود المدينة المنورة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن اليهود متحالفين مع أبو سفيان اللي بالحجاز، أبو سفيان السعودي. وهذا حركة الدواعش كلها حركة وهابية، والآن يريدون أن يفصلوا حسابهم حتى يرجعوا يتحكموا بمصير العالم الإسلامي لمئة سنة تانية. لا، يجب أن يكون واضحا أن القضاء على الدواعش يجب أن يقترن بالقضاء على آل سعود والوهابيين في الحجاز، على الأقل قضاء عليهم بفضحهم أمام المسلمين، تعريتهم وكشف حقيقتهم تماما. هلأ بالترتيبات السياسية مثلا بكرة ممكن انه زيارات تصير للحجاز، غيرها طبيعي الحركة السياسية شيء، لكن كل الوهابيين يهود ولا علاقة لهم بالإسلام إطلاقا، الإسلام منهم بريء. هم نافسوا الأزهر على قيادة العالم الإسلامي، المخابرات الأمريكية والبريطانية اشتغلت انه هولي بصيروا زعماء العالم الإسلامي. اول سقوط مبارك، انا قرأت تصريح لشيخ الأزهر، لبعض المرات تكون له تصريحات بدنا نداري شوي عليها، بس انه شيخ الأزهر قال نحن لم نستطع أن نجاري البترو دولار، يعني غلبتنا السعودية بالأموال بالدولار أموال النفط. إذن هناك شكوى من المسلمين السنة عن تسلل آل سعود الوهابيين إلى الحديث باسم أهل السنة والجماعة. هذه المسألة لازم نفهمها جدا، وعندما نتصرف مع السنة نتصرف على أساس أنهم من يحب أهل البيت نحن معه، نتحد معه. صح مش مكملين حب أهل البيت، في شيء أكثر مش مكملين حب أهل البيت. نحن واحدنا ممكن يكون مش مكمل، ممكن يكون مقصرين. فإذا يجمعنا ما نجده الموجود من حب أهل البيت في قلوب الآخرين أيا كانوا. العلماء عادة في مسألة التوسل يركزون على آية في القرآن الكريم، يعني هذا الإجماع من العلماء المسلمين على التوسل وخصوصا بالزهراء بيرجع لآية في القرآن الكريم. نجد أن الله عز وجل يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغاء الوسيلة، طلب الوسيلة، يعني واحد بده يطلب وسيلة معينة، يتوسل يعني يطلب وسيلة معينة لتحقيق الحاجة. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هل آية وابتغوا إليه الوسيلة الزهراء عليه السلام استشهدت فيها في خطبتها في المسجد النبوي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة أيام. هي الخطبة كانت صح لإثبات أن الخلافة لأمير المؤمنين، المطالبة بفدك بحسب الظاهر، لكن كانت الخطبة هي عبارة عن تثبيت دعائم الإسلام. من جملة ما ورد في هذه الخطبة: فاتقوا الله حق تقاته وأطيعوه فيما أمركم به، فإنما يخشى الله من عباده العلماء، واحمدوا الله الذي لعظمته ونوره يبتغي من في السماوات والأرض إليه الوسيلة. بعد: ونحن وسيلته في خلقه، ونحن خاصته ومحل قدسه، ونحن حجته في غيبه، ونحن ورثة أنبيائه. هذه الفقرة من خطبة الزهراء عليه السلام في المسجد النبوي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أيام، عم تحكي عن خط التوسل. من نقل هذه الخطبة بهذه الصيغة؟ وردت في كتاب السقيفة لعالم سني اسمه أبو بكر الجوهري لابن أبي الحديد، بيقول أنا ما راح استشهد بكتب الشيعة، بجيب من جملة المصادر الأساسية اللي بيعتمدها كتاب السقيفة وفدك لأبي بكر الجوهري. هذا الكتاب ما وصلنا، لكن نقلت الفقرات الموجودة منه بأماكن مختلفة في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، وطبعت في كتاب. هذا الكتاب الموجود مأخوذ من كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. أبو بكر الجوهري يقول: الزهراء عليه السلام قالت في خطبتها: ونحن وسيلته في خلقه. توسل بالزهراء مجمع عليه. التوسل عموما، لما أنا قلت أنه بدنا نبحث بمشروعية التوسل عموما، التوسل عموما واضح عند المسلمين جميعا، قلت لا يخالف فيه إلا النواصب الذين ليسوا مسلمين. شو المقصود عموما؟ يعني يجوز التوسل بالقرآن الكريم، كما في دعاء ليلة القدر عندما يضع الشخص القرآن على رأسه ويتوسل. التوسل بأسماء الله الحسنى، التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، التوسل بسائر الأنبياء والأولياء وعباد الله الصالحين، التوسل بالمشاهد المعظمة، أنه هذا البيت الحرام إلى آخره. أحيانا التوسل بالزمان بحق هذا الشهر، شهر رمضان مثلا. التوسل بأعمال الأنبياء والأولياء، مثل التوسل بجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقسم على الله عز وجل ببكاء رسول الله صلى الله عليه وآله من خشية الله، ببكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإمام الحسين عليه السلام، أو توسل بكل دعوة لمؤمن استجابها الله تعالى. هن المضامين وردي بالأدعية، إنه إلهي أسألك بكل دعوة دعاها عبد صالح فاستجبت له. إذا نحن عم نتوسل مش بالقرآن فقط وبالرسول وأهل البيت، توسل بعباد الله الصالحين المؤمنين غير المعصومين، توسل بأعمالهم التي استجيبت. هذا المعنى للتوسل عام، ولا يستشكل في التوسل مسلم. اللي بيستشكل المتأثر بمرض نتج عن سببين، أو فقل عن سبب واحد اللي هو تلاقح الغزو الثقافي مع الوهابية المكشوفة. هذا التلاقح أنتج وهابية مقنعة، في شرش وهابية بصير عند الشخص، ممكن يكون مؤمن بس مش فهمان عنده غلط. خلي كل واحد منا يتقي الله ويفكر بنفسه عن التأثر بالغزو الثقافي، التأثر بالوهابية. لما يشوف حاله واحد بيعترض على الكرامات على كذا على كذا متأثر، لأنه هؤلاء الوهابيين والأخطبوط الإعلامي للمخابرات البريطانية بالأول ثم المخابرات الأمريكية عملوا العمايل. انتوا عم تشوفوا كيف هلأ أنه الكتب اللي بوزعوها بالحج ومن سنين، ونسخ القرآن هاي اللي بنقراها هلأ بكل مكان، هذه نسخ مين طبعها؟ طبعها فهد للإمام الخميني بذكره بوصيته. والإمام الخميني عايش فترة اللي هو هذا التسوية، يعني أوسلو، المفاوضات اللي بديت من أوسلو غيرها، هذا مشروع مين؟ مشروع فهد اللي سموه بالبداية مشروع فاس. العالم العربي شو نقلوا الإسلامي؟ نقلوا شو اللي نقلوا من اللاءات الثلاث؟ لا صلح، لا مفاوضة، لا اعتراف، إلى التسوية. شو نقلوا غير الوهابيين؟ غير مشروع فاس اللي هو مشروع فهد. بفاس بالمغرب كان الجو العام بالعالم الإسلامي، أنا متذكره تماما بعد ما صار الثورة، وكان جزء من الرد على الثورة الإسلامية، الوضع العام بالعالم العربي والإسلامي لا صلح. هذه لقاءات المؤتمر الخرطوم الثلاثة، لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف. شوي بصير مؤتمر بيطلع في سطر بهالمؤتمر، حق جميع الدول في المنطقة في العيش بسلام. العالم العربي ما حدا انتبه. وقتها بوزارة الخارجية بإيران كان يجري الكلام انه هذا السطر خطير جدا، هذا تمهيد لمفاوضات، تمهيد لاعتراف العرب بالكيان الصهيوني. هو السطر شو؟ حق جميع الدول في المنطقة في العيش بسلام. وفعلا مشت الأمور بهالاتجاه إلى وصلنا إلى ما نحن فيه. فإذا المشكلة الحقيقية هي الغزو الثقافي اللي تلاقح مع الوهابية والأفكار اللي نشروها، أنتج أفهام عجيبة. بدنا نرجع نأصل أنفسنا وننتبه لخصوصية الإجماع المسلمين على التوسل. الأمر الثاني اللي يعني طبعا بصير فيه اعتراضات، أنه هلأ حتى اللي بيعترضوا على دعاء يا محمد ويا علي أو اللي بيعترضوا على التوسل، أني بيقولوا نحن مش ضد التوسل مطلقا، نحن ضد الطلب من العبد. سؤال العبد، سؤال الإنسان، لازم نقول يا الله اغفر لنا بحق رسول الله، مش نقول يا رسول الله اغفر لنا. طيب جواب القرآن على هذا بيجي معنا بالتفصيل، يا أبانا استغفر لنا، أو يا موسى ادعو لنا ربك، أو غير ذلك. وفتاوى بعض العلماء سيد الخوئي غيره أنه الطلب من العبد أنك تطلب رزق، تطلب إلى آخره، ما فيها أي مشكلة. وأن المسألة ببساطة تماما بوضوح من قبيل أنه بتقول له يا فلان اعمل معروف هالبريق المي، هاي مش أكثر من هيك. هذا طلب، هذا التوسل. أنه كيف تطلب أي شخص بيطلب من أي شخص؟ في فتوى للسيد الخوئي هيك، أنه بيقولوا له فينا نقول يا علي أدركنا؟ بيقول ليش إذا واحد غرقان بالبحر بعيط لواحد بيقول له أنقذني، مش شرك، بينما إذا قال يا علي أدركني ليش بدي يكون شرك؟ هذا سؤال مثل السؤال. توضيح هذه المسائل بالتفصيل مع ذكر النصوص والفتاوى يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، كما وصفه هذا وصف القدوة، وصفه السيد القائد الإمام الخمنائي دام ظله، وإلى أرواح أساتذة السيد القاضي وتلامذته، خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام عموما وأموات الحاضرين والسامعين. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.